أخذنا فوائد النعت. طيب من يذكر بعض الفوائد؟ ها؟ يأتي النعت للتخصيص إن كان المنعوت نكرة، ويأتي للتوضيح إن كان المنعوت معرفة، ويأتي للمدح قد يكون لمجرد المدح أو لمجرد الذم أو لمجرد أو للترحم أو للتوكيد. طيب من يأتي بنعت لمجرد المدح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. ما هو الأصل في النعت؟ أنه يأتي لأي فائدة؟ ها؟ يأتي للتخصيص، تفضل، وللتوضيح. نعم، هذا هو الأصل، للتخصيص بعد النكرة وللتوضيح بعد المعرفة. جاء زيد، عندنا أكثر من زيد يشترك في هذا الاسم، أردت التوضيح فقلت جاء زيد المعلم، هذا توضيح. التخصيص يكون في النكرة، تقليل الاشتراك، مررت برجل، الرجل يشترك فيه، يعني الرجل لفظ عام يشترك فيه الصالح وغير الصالح، فأنت تقول مررت برجل صالح، إذا خصص المنعوت بأنه صالح. طيب، وهذه الأمور المدح والذم والترحم والتوكيد تعرف من سياق الكلام، إذا خرج عن الأصل يعرف من سياق الكلام. طيب، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، وهذا في الذي غرضه المدح والذم، ها؟ يعني لم يأتي النعت للتوضيح ولا للتخصيص، إنما للمدح، ماذا يجوز في هذا النعت الذي جاء للمدح لغرض المدح؟ ها؟ يجوز فيه الإتباع والقطع. الإتباع يعني على الأصل، نعت يكون نعت، والقطع فتقول الحمد لله الحميدي أو الحميد أو الحميدة، هذا اسمه القطع، هذا اسمه القطع، لأنك كأنك قطعت بجملة صدرها محذوف. فإذا قلنا الحميد ماذا سيكون الإعراب؟ إذا قلنا الحمد لله الحميدي نعت، لا نعت هذا قاب أمسي، لا اسمعوا له. طيب، الحمد لله الحميدي نعت مجرور، لكن الحمد لله الحميد خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو الحميد، الحميدة مفعول به الفعل محذوف التقدير أمدح الحميدة. أحسنتم. وقلنا لكم أنها إذا تكررت النعوت لواحد، فإذا كان المنعوت معلوما بدونها فإنه يجوز فيها جميعا الإتباع والقطع. طيب، وإذا كان معلوما ببعضها والبعض غير معلوم، ها؟ فيكون القطع في المعلوم والإتباع في غير المعلوم. وأتينا لكم أمس بمثال، فقلنا لكم مثلا مررت بزيد الشاعري، بزيد الفقيه، نقدم الفقيه ثم تقول الكاتب الشاعر، واضح؟ نقطع، يعني الذي يقطع يكون في الأخير، والذي لا يقطع فيه، الذي يكون على الإتباع يكون في الأول. لماذا نبدأ به في الأول؟ لأنه هو الذي يميز فقط، وإلا فهي سهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب العطف. هو يريد بالعطف هنا المعطوف، ويقول باب العطف يعني باب المعطوف. العطف في اللغة معناها الرجوع، العطف معناه في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، كما أن الدابة تعطف على رضيعها، ترون كيف تعطف، ترجع إليه هكذا، فهذا عطف، كذلك هذا عطف. العطف هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا في اللغة، هذا معنى العطف. وفي الاصطلاح عند النحويين في اتفاقهم، العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق، أي عطف الغرض منه البيان والتفسير والإيضاح، هذا يسمى عطف بيان. إذا جاء العطف من أجل البيان والتفسير والإيضاح فهو عطف بيان، اسم على مسمى، عطف بيان. وعطف نسق، عطف النسق هو يكون بحروف عشرة سيأتي ذكرها. طيب، فمثال عطف البيان عندما تقول أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا المثال مشهور اسمه عطف بيان. أوضح لكم هذا المسألة لأن أحتاج إلى توضيح قليلا. طيب، عرفنا أن العطف نوعان، عطف نسق، وهذا قد أخذتموه سابقا في الآية الرومية، النسق بمعنى المنسوخ يعني المنتظم، لأن هذه الحروف تجعل المعطوف والمعطوف عليه في نسق واحد، في نظام واحد، مثلها كمثل العقد، هذا اسمه عطف نسق، يكون بالواو وبثم وبالفاء إلى آخره. وعندنا نوع جديد اسمه عطف البيان. ما هو عطف البيان؟ عطف البيان يمثل له النحويون بقول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر، صار هنا تفسير لهذا اللفظ، ولأجل هذا يطلقون على هذا النوع عطف بيان. هذا عطف بيان كأنه رجع إلى الأول وهو أبو حفص لكن بلفظ عمر، فكأنه قال أقسم عمر ذكره مرتين، مرة بلفظ أبو حفص ومرة بلفظ عمر. هو عطف البيان هو الذي يفسر ويوضح اسم سابق إذا كان معرفة، يوضحه هذا إذا كان معرفة يكون للتوضيح، أقسم بالله أبو حفص عمر. أما إذا كان نكرة نحو هذا خاتم، تقول هذا خاتم، ثم قلت حديد، يقولون في إعرابه أيضا هذا عطف بيان، لأنه بين الخاتم. كما أن هنا الأول عمر بين من هو أبو حفص، رجع إلى لفظ، إلى هذا اللفظ لكن بالاسم، فهذا الرجوع هو العطف، هذا الرجوع هو العطف، الرجوع إلى هذا، رجع إلى هذا لكن بلفظ عمر، هذا هو العطف. الغرض من العطف في المثال الأول هو الإيضاح، عطف بيان للإيضاح. لماذا للإيضاح؟ لأن المنعوت، عفوا، لأن المعطوف عليه، هذا يسمى المعطوف عليه معرفة، بينما هنا هذا خاتم، خاتم خبر، حديد، حديد عطف بيان، لأي شيء جاء؟ للتخصيص، لأنه إذا قال هذا خاتم فلفظ خاتم عام يشمل أي خاتم، فضة، ذهب إلى غير ذلك، يعني هذا لفظ نكرة تشمل كل خاتم، فحين قال حديد قلل الاشتراك في لفظ خاتم، قلل الاشتراك، فهذا عطف بيان للتخصيص. طيب، لما لا نقول في حديد أنه نعت، ما دام أنه جاء للتخصيص وهو بعد نكرة، ولما ما نقول في عمر أنه نعت؟ قلنا أمس جاء زيد العاقل، العاقل نعت، الغرض منه الإيضاح، أنا بعد معرفة. طيب، وهنا وماذا والمثال الثاني ما هو الذي للتخصيص في النعت؟ مررت برجل صالح، قلنا صالح نعت، والغرض منه التخصيص. طيب، ما دام المسألة هكذا فهذا مثل النعت تماما. ماذا عندك أنت؟ أحسن، لأن هذا لا يصلح أن يكون نعتا. نعم، هو جاء للإيضاح وجاء للتخصيص، لكنه لا يصلح أن يكون عمر نعت، لأنه علم، والعلم جامد، العلم جامد، والنعت يكون مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، عرفتم هذا؟ العلم نعم هو للإيضاح للبيان، لكن يختلف في نفس اللفظ، النعت يكون مشتقا وصفا. طيب، هذا جاء جامدا، هذا هو الفارق بين النعت وعطف البيان. العلم لا ينعت ولا ينعت به، عفوا، العلم لا ينعت به، وينعت نعم لكن لا ينعت به يعني لا يأتي صفة العلم أبدا. طيب اللفظ الثاني هذا خاتم حديد هل يجوز وجه آخر نقول في حديد أنه نعت لخاتم نقول عطفين ويجوز أن يكون نعتا؟ لا يجوز لأنه أيضا جامد. ومنه قوله سبحانه وتعالى من ماء صديد. وأما عطف النسق النسق بفتح السين النسق بمعنى المنسوق يقال نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. عطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. هذا الفائدة. قال وأما عطف النسق فهو التابع التابع اسم جنس يشمل جميع التوابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة أو تقول هو الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. هذا هو الفصل بين عطف النسق وبين التوابع بأنه يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من هذه الحروف العشرة وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. هذه حروف العطف كما ذكرها ابن آج الروم وصاحب المتممة أعاد وإلا فالصحيح أنها تسعة لا عشرة بإسقاط إما وسينبه عليها الشارح قريبا أو صاحب الكتاب قريبا. قال فالسبعة الأولى هذه الحروف الآن سيتكلم فيها من حيث المعاني المعاني تفيدنا في التفسير وفي الحديث وإلا ففي النحو يكفي أنك تعرف أن هذه الحروف تسمى حروف العطف أنها تعطف ما بعدها على ما قبلها وأن الذي بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب. هذا هو المهم أن هذه تحفظ وتعرف أن ما قبلها يتبع ما قبلها في الإعراب. جاء زيد وعلي رأيت زيدا وعليا مررت بزيد وعلي هذا هو. والواو هي أم الباب الواو هي أم الباب أم حروف العطف ولذلك ذكرها أولا. طيب من ناحية الفوائد من ناحية المعاني قال المصنف السبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط. ما هي الثلاثة الباقية؟ بل ولا ولكن. هذه العلاقة بينها وبين المعطوف عليه هي أنها تتبعه في الإعراب فقط يعني نستطيع أن نقول أن هذه الحروف جميعا تقتضي التشريك في الإعراب جميعا التشريك في الإعراب والثلاثة الأخيرة لا يعني تكون في الإعراب فقط لا تكتب التشريك في المعنى. طيب نوضح لكم إن شاء الله تعالى. إذا قلت جاء زيد وعلي إذا قلت جاء زيد وعلي جاء زيد وعلي فهذه الواو تقتضي التشريك في الإعراب يعني التشريك بين المعطوف هذا المعطوف عليه معطوف وهو درسنا وهو التابع وهذا معطوف عليه معطوف عليها. إذا قلت جاء زيد وعلي فهذه الواو تفيدنا أمران أمر في اللفظ وهو الإعراب أنها تفيد الاشتراك في الإعراب الاشتراك في الإعراب وهو ماذا؟ الرفع. فالأول والثاني المعطوف والمعطوف عليه اشتركا في الإعراب اشتراك في الإعراب وهو ايش؟ الرفع. إذن هذا هو الشيء الأول. قال السبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب. الإعراب هنا في قولك مثلا جاء زيد وعلي هو الرفع فهي تقتضي أن يكون المعطوف مثل المعطوف عليه يشتركان في الرفع لا يختلفان واحد يكون منصوب وواحد يكون مثلا مرفوعا. طيب وفي المعنى ما هو المعنى؟ يشتركان أيضا في المعنى وهو إثبات المجيء. فهذا المجيء هذا في المعنى، المعنى إثبات المجيء للمعطوف والمعطوف عليه، إثبات المجيء للمعطوف، المعنى إثبات وهو إثبات المجيء للمعطوف والمعطوف عليه. كيف هذا؟ يعني أن علي، أن في هذا الكلام إثبات المجيء لعلي، فمعنى فمعنى جاء زيد وعلي، جاء علي ومعناه جاء زيد، كأنك قلت جاء زيد وجاء علي. فحين قلت جاء زيد وعلي هذه الواو أغنت عن التكرار هذا، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. قال فالسبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والمعنى لأن ما قبلها إن كان مثبتا فما بعدها كذلك، وإن كان منفيا فما بعدها كذلك. أيضا لو قال ما جاء زيد وعلي فهذا اشتراك في المعنى وهو عدم المجيء، هذا لم يجي وهذا لم يجي، اشترك جميعا في الإعراب والمعنى. قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، هذا هو أو على مجزوم جزمته، هذا هو معنى التشريك في الإعراب. نحو صدق الله ورسوله، رسوله معطوف على لفظ الجلالة، وللمعطوف حكم المعطوف عليه، تبعه في الرفع، وهذا اشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب وهو الرفع، والمعنى وهو إثبات الصدق للفظ الجلالة لله للمعطوف، للمعطوف عليه وللمعطوف وهو الرسول. قال ومن يطع الله ورسوله، رسوله معطوف منصوب لأن المعطوف عليه منصوب، آمنوا بالله ورسوله. وهذه إن شاء الله سهلة على المتكلم ينتبه لهذه الأمور، ينتبه لهذه الأمور. فإذا عطف على مرفوع يعطف بالرفع حتى ولو تنوع، ولو تنوعت علامة الرفع هذا لا يضر. تقول مثلا يا زيد، تقول والمسلمون، لا تقول والمسلمين، وهكذا. خلق الله السماوات، هذا منصوب، هكذا السماوات منصوب، تقول والأرض ولا تقول والأرضي لأنه معطوف على منصوب، ولا يهم تغير العلامة، هو ما يتبعه بالعلامة، يتبعه في الحكم في الرفع النص الجر، أما العلامة فهذا لا يلزم. خلق الله السماوات والأرض، والأرض ممنوع من الصرف، ما يعرب الواو الأرض معطوف منصوب أو مجرور؟ خلق الله لا ما هو مجرور، لأن بأي شيء جرتها يا أخي عبد الله منصوب. طيب كيف قلت الأرضي وهو السماوات؟ لأنه جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث سالم ينصب بالكسرة، والأرض الأرض ليس بجمع مؤنث سالم حتى ينصب بالكسرة، اسم مفرد، الاسم المفرد ينصب بالفتحة. وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، ما هو الشاهد هنا؟ وتتقوا، فهنا تؤمنوا مجزوم لأنه فعل، لأنه فعل الشرط. أما تتقوا فليس مجزوم لأنه فعل شرط أو جواب شرط، إنما لأنه معطوف، لأنه معطوف على مجزوم. أحيانا تجد في القرآن الكريم، تجد في القرآن الكريم لفظ، تجد لفظا، تجد مضارعا محذوف النون أو محذوف الضمة مثلا، أو تجده منصوبا وليس قبله ناصب وليس قبله جازم، فانظر لعله يكون معطوفا. قال والواو، الآن المصنف يذكر المعاني، معاني هذه الحروف. قال والواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، فكأنك سألت وقلت هذه حروف العطف، فهل معناها واحد؟ هل نأتي بأي حرف من حروف العطف في الكلام؟ الجواب لا، فلكل حرف معنى، كما أنه لكل فاكهة لذة ولها مذاق، كذلك هذه الحروف. طيب الواو، متى نستخدم الواو من حروف العطف؟ قال الواو لمطلق الجمع، نحو جاء زيد وعمر، عفوا وعمر، نعم جاء زيد وعمر، الواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر. طيب هل استفدنا من هذه الواو ترتيبا؟ هل استفدنا أن عمر جاء بعد زيد أو أنه جاء معه يعني في وقت واحد أو جاء قبله؟ أبدا. إذن ماذا استفدنا من هذه الواو؟ استفدنا المشاركة، وهذا معنى الجمع، أي أنه اجتمع زيد وعمر في صفة وهي المجيء، فهما جميعا جاء، كأنه قال جاء زيد وعمر جميعا، هذا هو الذي استفدناه من الواو. قال لمطلق الجمع يعني بدون قيد، الواو تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بدون قيد، يعني بدون ترتيب، بدون يعني لا تدل على معية، لا تدل على أن الثاني بعد الأول أو قبل، يعني كما ذكر هنا لا تدل على أن عمر قبله أو بعده أو معه، إنما هي لمطلق الجمع أي لمجرد الجمع، فمعنى مطلق مجرد الجمع فقط، كأنه قال هي للجمع فقط من غير ترتيب ولا تعقيب ولا معية. طيب إذا قلت جاء زيد وعمر قبله، هذه فيها ترتيب لكنه ليس من لفظ الواو إنما من لفظ قبله، أو قال معه فهذه تدل على معية لكنه ليس من لفظ الواو إنما حين ذكرنا لفظ معه، أو قلت جاء زيد وعمر بعده، فهذه الواو نقول أنها هنا للترتيب لكن ليست، يعني الكلام هنا مع الواو للترتيب لكن ليس من لفظ الواو لأنها إنما هي لمجرد الجمع. أما هذه المعاني وهي الترتيب والتعقيب فإنها تأتي من لفظ آخر، من لفظ خارجي، واضح؟ قال والفاء للترتيب والتعقيب، هذه بخلاف الواو. إذن للترتيب، إذا قلت جاء زيد فعمر فليست مثل جاء زيد وعمر، فرق، لأن الفاء للترتيب يعني أن الثاني وهو المعطوف بعد الأول، لا يصلح أن تسأل وتقول من هو الذي جاء أولا أبدا، فهذه الفاء للترتيب يعني الثاني بعد الأول. والتعقيب يعني مباشرة أنه عقبه، جاء زيد فعمر يعني جاء بعده مباشرة، لا يحتاج أن نذكر كلمة مباشرة ولا أن نذكر بعده لأنها مفهومة من لفظ الفاء، واضح؟ الفاء للترتيب. في آية في القرآن الكريم وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن الدهرية، والدهرية هؤلاء لا يعتقدون بالحياة بعد الموت. طيب فكيف هذه الآية؟ كيف خرجها العلماء؟ قالوا هم يعني قالوا نموت ونحيا، إذن هم يعترفون بالحياة بعد الموت على هذا، ها فما هو الجواب؟ أحسنتم، لأن الواو ليست للترتيب، فالمعنى معنى الآية نحيا ونموت، هنا في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، لأنهم قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا والحياة، لا بأس، بس هذه الآية أوضح من باب أنها يعني أنهم لا يعترفون بالحياة بعد الموت، لكنه هنا ما في، لأن لفظ جاء بالواو، الواو لا تفيد الترتيب. ونحو أيضا قوله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فهنا قدم السجود على الركوع، من المعلوم أن الركوع قبل السجود فقدم. قال العلماء لأن الواو لا توجب الترتيب، لا تدل على الترتيب، أهم شيء الجمع، أن الله يأمرها بالسجود والركوع. لكن يذكر ابن القيم على أن المقدم بالواو مع أنه لا تفيد الترتيب أنه يكون الأهم، أنه يقدم الأهم، هذا هو الأصل في الواو، أن الذي يأتي مقدم هو الأهم. قال والفاء للترتيب والتعقيب نحو أماته فأقبره، شوف أماته فأقبره، بعد الموت مباشرة أقبره. وثم للترتيب أي مثل الفاء، عندما تقول جاء زيد ثم عمر، فعمر جاء بعد زيد لكنه قال والتراخي، التراخي يعني بمهلة، ومعنى المهلة فترة، الفترة الزمنية، الفترة الزمنية، فهي أبعد من الفاء ليس مباشرة. قال نحو ثم إذا شاء أنشره، هذا في يوم القيامة هكذا، لكن في الدنيا أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره، ثم للترتيب والتراخي. فالذي يكون بينه وبين المعطوف عليه فترة زمنية طويلة نستخدم فيه ثم. ومع هذا قال العلماء أن الترتيب والتعقيب في الفاء في كل شيء بحسبه، أهم شيء أنه لا يخالف الوقت المعتاد، وإلا فعندهم عبارة يقولون فيها تزوج زيد فولد له ويستخدمون الفاء. قال العلماء هذه العبارة لا، ليس فيها يعني إشكال، ليس فيها أن الفاء لم تأتي للترتيب، إنها جاءت للتراخي، هي للترتيب، لأن الترتيب في كل شيء بحسبه. فمعنى تزوج زيد فولد له يعني أنه لم يتأخر عن الوقت المعتاد، ما تأخر يعني على الأصل. لكن لو نقول أنه ولد له بعد سنين، هذا نقول ثم، واضح، نقول فيه ثم. فليس المعنى أنه بعد يعني كتف العقد أنه ولد له، هذا بعيد يعني مباشرة، لا هذا، لكن في كل شيء بحسبه. قال والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، إذن في شروط العطف حتى، ولم ترد حتى عاطفة في القرآن الكريم، لم ترد حتى عاطفة في القرآن الكريم. قال حتى أنكرها الكوفيون، قالوا أنها ما ترد عاطفة البتة. قال ويشترط فيها أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، فهي ما تعطف الضمير، ما تقول مثلا حتى وأنت مثلا يا حتى وأنت، لا، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له، نحو أكلت السمكة حتى رأتها. رأتها حتى حرف غاية وعطف، غاية لأنها بمعنى إلى تفيد الانتهاء، وعطف لأنها بمعنى الواو، كأنك قلت أكلت السمكة ورأتها. طيب رأتها هنا المعطوف اسم ظاهر، وهو جزء من السمكة، هو بعض من السمكة، إذن يصلح، تصلح أن تكون عاطفة. أكلت السمكة حتى رأتها معطوف منصوب بالنص، ويجوز الجر له على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات، أكلت السمكة حتى رأتها، هذا على أنها حرف جر، هذا هو الأكثر، تقول أكلت السمكة حتى رأتها، فتكون حتى بمعنى إلى، ورأتها اسم مجرور. سلام هي حتى مطلع الفجر نحو هذه الآية. ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، هذا مع حتى فقط يا إخوان، تكون حتى ابتدائية يعني تبتدئ بعدها الجمل، سواء كانت اسمية أو فعلية، هنا اسمية، قال أكلت السمكة حتى رأسها. طيب كيف حتى ابتدائية وهنا رأسها؟ ما يعرف رأسها؟ مبتدأ، وحتى حرف ابتداء والخبر محذوف. قال ويجوز الرفع على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها معقول. قال وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على، يعني الذي هم سواء المستويين، نعم. أم أيضا تأتي حرف عطف، لكن يشترط فيها أن تكون بعد همزة الاستفهام، فتقول مثلا أزيد جاء أم عمرو، أزيد جاء أم عمرو، فالهمزة الاستفهام. الفائدة من أم هذه أنها لطلب التعيين، يعني هو يعلم أنه جاء إليك زيد أو عمرو، واحد من الاثنين جاء دخل عندك في البيت، لكنه لا يعرف من هو منهما، هو يعلم أن زيدا أو عمرا عندك، أما بكر فلا، واحد منهما، هو يطلب منك التعيين فيقول أزيد جاء أم عمرو تفضل، فيكون الجواب على هذا أنك تقول زيد أو عمرو، لأنها لطلب التعيين ولا تقول نعم ولا لا. قال أو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، يعني بعد الأمر، أو تقول للتخيير، أو أيضا حرف عطف، نحو تزوج هندا أو أختها وجالس العلماء أو الزهادي. طيب تزوج هندا أو أختها أو حرف عطف معناه إيش؟ التخيير. بينما وجالس العلماء أو الزهاد أو هي التخيير أو الإباحة؟ الإباحة. هذا اصطلاح نحوي. يقولون أن أو في المثال الأول التخيير لأنه لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا يجوز أن يتزوج هندا وأختها في آن واحد. تزوج هندا أو أختها هذه معناه اختر هذا أو هذا، وليس معناها أن هذا مباح له. بينما جالس العلماء أو الزهاد هذه للإباحة، لأنه يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا هو الفرق بين التخيير والإباحة في النحو. قال وتأتي أو للشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، ذاك بعد الطلب يعني بعد الأمر. طيب إذا جاءت أو في كلام وليس فيه فعل أمر، قال تأتي للشك أو الإبهام أو التفصيل. كيف للشك؟ مثلا تقول جاء زيد أو عمرو، أنت شاك من هو الذي في الجاء منهما، فتقول جاء زيد أو عمرو، هذه أول الشك. إذا كنت لا تعلم من هو الذي جاء من الاثنين فأول الشك. طيب أو الإبهام، نعم تقول جاء زيد أو عمرو، شخص يريد أن يعرف من هو الذي جاء وأنت تريد أن تعمي عليه، وأنت تعرف من هو الذي جاء أنه جاء عمرو، لكنك تقول جاء زيد أو عمرو ما تريد، فهذه أو مع أنها في كلام واحد لكن بسبب المتكلم نية المتكلم تكون للإبهام. أو التفصيل بعد الخبر نحو كونوا هودا أو نصارى، كما مثل هنا المصنف يعني قالت اليهود كونوا هودا أو نصارى، يعني يأتي بلفظ عام ثم يفصل. قال نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، ما معنى أو هنا يا إخوان؟ الشك من المتكلم، المتكلم غير عالم بمدلول الخبر، قال في الخبر، الخبر يعني الكلام الذي هي فيه. وإن أو إياكم لا على هدى، يعني من المخاطب وهو يخاطبهم يقولون وإن أو إياكم لا على هدى، وهم يعلمون أنهم أن أولئك ليسوا على الطريقة الجادة، إنما قالوا هكذا وإن أو إياكم لا على هدى. الإبهام نعم نعم. وإن أو إياكم لا على هدى كونوا هودا أو نصارى، هذه للتفصيل، لأن المعنى قالت اليهود أو قالت النصارى، هذا خبر يخبر كونوا هودا أو نصارى، هذا التفصيل. قال وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر نحو تزوج إما هندا وإما أختها، يعني كأنك قلت تزوج هندا أو أختها، وبقية الأمثلة واضحة. نعم فهنا تزوج إما هندا وإما أختها. طيب ما يعرف هذا المثال؟ الإعراب سهل من أجل الوقت، تزوج فعل أمر إما، ما يعرف إما حرف تفصيل، لا 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 عطف على ماذا؟ إذا قلت حرف عطف فماذا تقول في إعراب هندا؟ معطوف على تزوج، ما يصلح تعطف اسم على فعل في مثل هذه الصورة. إذن إما حرف تفصيل، هذه ما ليست موضع الشاهد، هذه ليست موضع الشاهد. فأما هذا ما ليس بين العلماء خلاف فيها، الأولى أنها حرف تفصيل. تزوج إما هندا، إذا ما يعرف هندا مفعول به، مفعول به، هذا بس حرف تفصيل. وإما أختها هذا هو الشاهد. وإما هنا تقول الواو حرف عطف، إما أيضا حرف عطف، أختها معطوف بإما، فهنا إما حرف عطف. لكن العلماء اختلفوا فيها في هذا المثال، فقالوا أن إما في المثال الثاني هي أيضا حرف تفصيل ليس حرف عطف. ما هي حجتهم؟ قالوا أنهم لا يجتمع حرفان بمعنى واحد في مكان حرف عطف، كيف تقول الواو حرف عطف إما حرف عطف؟ طيب أختها معطوف على ماذا؟ لابد أن نلغي واحد منهما. طيب إذا ألغينا الواو لا يصلح، الواو هي أم الباب، كيف تلغى الواو؟ المهم أنه إذا اجتمع حرفان مع الواو يا إخوان سواء كانت إما أو غيرها فالعطف هو الواو لأنها أم الباب، العطف هو الواو. ها ما أحد قال بهذا ولا أمر طيب، أنا معك. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وإن إما حرف تفصيل كالأولى، إذن الكلام هو حول الثانية، أما الأولى انتبهوا، الأولى ليس لا يمكن أن تكون حرف عطف، الأولى هي حرف تفصيل، لأن ما عندنا معطوف ومعطوف عليه. وإن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل، نعم، إذن نقول في إما حرف تفصيل ونسكت، لا نقول حرف عطف. تفضل. وبل الإضراب غالبا نحو قام زيد بل عمرو. الإضراب هو السكوت عن الكلام السابق، كأنك يعني تسكت عنه. قام عمرو، قام زيد، ثم تقول بل عمرو. ولكن للاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن صالح، هذا تعقيب لرفع ما يتوهم من كلام سابق الاستدراك. ما مررت برجل صالح، قد يظن أنك أيضا ما مررت برجل صالح، فهو يقول ما مررت برجل صالح قال لكن ضالح، أنك ما مررت برجل يعني طالح فقال لكن ضالح. المهم هذه لكن للاستدراك، بشرط أن لا أسبق بواو، وبشرط أن يأتي بعدها اسم مفرد تكون عاطفة، وإلا ما تكون عاطفة. لكن طالح، لكن حرف عطف استدراك، وطالح معطوف بلكن. هذا بخلاف لكن، هذه لكن مخففة النون، لأن لكن لا تكون عاطفة وهي مشددة. ولا قال لنفي الحكم عما بعدها نحو جاء زيد، تأتي بكلام مثبت، هي دائما لا تأتي إلا في كلام مثبت، يكون الكلام السابق مثبت. جاء زيد لا عمرو. ينجح المجتهد لا الكسول. رأيت السنية لا الحزبية، هذه لا عاطفة. ونكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.